بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فهذا صاحب يفاجئ صاحبه بموت أخيه في حادث سيارة فينهار ويسقط، ثم يعتذر له في سماجة أنه كان يمزح معه، وآخر يخلع قلب قريبه باحتراق بيته أو سرقة سيارته، ثم يعتذر له بأنها كذبة إبريل أو كذبة نيسان كما يقولون. معاشر الكرام، في مطلع هذا الشهر الشمسي أبريل نيسان الذي مضى منه عدة أيام، يتناقل الناس على وجه التندر والسخرية والمزاح الثقيل واللهو أخبارا ملفقة، ويخترعون أنواعا من الكذب سامجة بحجة كذبة إبريل أو نيسان التي يرون من خلالها جواز الكذب والخداع ليوم أو أيام. وقد يحدث بسبب ذلك أيها الكرام من اختلال العلاقات ما يحدث، وقد يصاب بعضهم بانهيار أو شلل، أو قد تحدث جريمة بسبب وقع الخبر الكاذب على نفس الإنسان. ثم يجد هؤلاء المتلاعبون بأخبار الخلق عذرا لهم أنهم في أبريل نيسان، وهكذا يمضي بعض الفارغين من المسلمين يقلدون من لا خلاق لهم في ذلك، فيعبثون بمشاعر المسلمين ويؤذونهم ويسيئون إليهم. هذا صنف من الناس، وهذا تعامله مع الكذب. وهناك صنف آخر من المسلمين يصبغون الكذب بالألوان، فالأبيض عندهم مقبول والأسود عندهم مردود مرذول. معاشر الكرام، الإسلام لا يعرف للكذب لونا أبيض ولا أسود، بل هو أسود كله، ولا يعرف له شهرا أو يوما يستثنى فيه هذا المسلك الخبيث من التحريم والذم. كلا، بل الكذب جريمة في ديننا وعقوبته أليمة، خصوصا إذا عم ضرره وانتشر أمره. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفا، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق، ثم قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح، أي يعود كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. فانطلقنا. ثم قال في تفسير الملكين للمشاهد التي رآها صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رواه البخاري. يا لشناعة العذاب أيها الكرام، ويا لشناعة هذا الجرم. يقول ابن حجر رحمه الله: وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد، وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. وقال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعده في ذلك أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله، وقعت المشاركة بينهم في العقوبة، أي بين الأنف والعين واللسان. إنها الكذبة تبلغ الآفاق أيها الكرام. واليوم أضحت وسائلها كثيرة، فهذا خبر ينشر في جريدة فيذاع على الخلق، وهذا خبر ينقل على شاشة، وذاك خبر كاذب يكتب في رسالة جوال يتناقلها الناس دون وعي، حتى تبلغ الآفاق، فقد تأتي من شرق الأرض إلى غربها. أيها المؤمن بربه، هل فكرت بعد الآن في ماذا تكتب أو تنقل أو تقول؟ معاشر المؤمنين، إذا كان منا من يستهين بأمر الكذب فليدرك أن الإيمان الصادق يأبى هذه الخلة، وأنها من سمات الكفار والمنافقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فحصر الله عز وجل افتراء الكذب في الذين لا يؤمنون بآيات الله. فهل تريد أن تتصف بصفتهم أيها المؤمن؟ يقول ابن كثير رحمه الله بعد هذه الآية: أخبر الله تعالى أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب بين الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، كان معروفا بالصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم في قومه، لا يشك في ذلك منهم شاك، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل أن يسلم عن تلك المسائل التي سأله فيها عن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال له، أي هرقل قال لأبي سفيان، قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. نعم، ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. هكذا يستدل العقلاء على صحة المنهج بصدق أتباعه. هكذا يعلو الصادق أيها الكرام، ويعظم أمره حتى عند أعدائه، ويسفل الكاذب ويسقط من أعين الخلق، وما يزال يسفل الكذب بصاحبه حتى يكون أهلا لوصف النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم حتى يدعها. وكلما تعلق الكذب بأمر عظيم أيها الكرام كلما زاد ذمه، ومن ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الكذب على الإطلاق، وصاحبه معرض للوعيد الشديد. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ذكر الكذب في هذه الآية 3 مرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. قال ابن القيم: أي ليتخذ مقعده من النار مباءه يلزمه ويستقر فيه، لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرتحل عنه. والكذب أيها الكرام خلة ذميمة وصفة مرذولة إذا دخلت في تعاملات الناس أفسدتها. لذا جاء الوعيد في من يتصف بذلك في البيع والشراء مثلا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وبلغ من تجريم هذه الرذيلة في الإسلام أيها الكرام أن حذر منها هذا الدين العظيم حتى في المنام، فكيف لأتباع هذا الدين أن يتجاسروا على الكذب في اليقظة وقد نهوا عنه حتى في المنام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. والمقصود ما يدعيه بعض الناس أنه رأى في منامه كذا وكذا وهو غير صادق، ثم يصبح يقص على الناس ما لم يرى. قال المناوي رحمه الله: أن يعقد بين شعيرتين بكسر العين تثنية شعيرة من الشعير، ولن يقدر أن يعقد بينهما لأن اتصال أحدهما بالآخر غير ممكن، فهو يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله، فكأنه يقول: يكلف ما لا يستطيع، فيعذب عليه، فهو كناية عن تعذيبه على الدوام. ووجه اختصاص الشعير بذلك دون غيره لما في المنام من الشعور وبما دل عليه، فحصلت المناسبة بين الكلمتين من جهة الاشتقاق، وإنما شدد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد، إذ يكون شهادة في قتل أو في حد، لأن الكذب في النوم كذب على الله، لأن الرؤيا جزء من النبوة وما كان من أجزائها فهو منه تعالى، والكذب على الخالق أقبح منه على المخلوق. ومن عناية هذا الدين أيها الكرام بإبعاد أهله عن هذه الرذيلة أمرهم بتقليل الكلام خشية الوقوع في الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى ذلك الزجر عن التحدث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب. وحتى المزاح أيها الإخوة الكرام حرم الكذب فيه لئلا يتجرأ الناس على هذه الخصلة الذميمة، ومما يؤسف له أن بعض الناس يظن أنه يحل له الكذب إذا كان مازحا، وهو العذر الذي يعتذرون به في كذبة هذا الشهر أو في غيره من الأيام، وهذا لا أصل له في الشرع المطهر، بل الكذب كله حرام سواء كان صاحبه مازحا أم جادا. عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح. وقد نهى الشرع أن يروع المسلم بكلام أو فعال سواء كان الإنسان في ذلك جادا أم مازحا على سبيل القول أو الفعل. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخفاها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أننا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ويتساهل بعض الناس أيها الكرام في الكذب بحجة أنه للترويح والإضحاك، وما علموا أن من فعل ذلك فهو متوعد بالويل 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه الترمذي. وقال عبد الله بن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. ثم تلا قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل حتى مع الصبيان والصغار لا يستجيز هذا الدين لأتباعه أن يكذبوا. فقد روي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطيك كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هات ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وهكذا أيها الكرام يرتقي بنا هذا الدين العظيم ليكون الصدق هو شعارنا في بيعنا وشرائنا وسائر معاملاتنا، كما أنه شعارنا في جدنا ومزاحنا، كما أنه شعارنا في يقظتنا ونومنا، كما أنه شعارنا مع كبارنا وصغارنا. فهل حققنا ذلك في واقعنا؟ وهل قيمنا أوضاعنا وأحوالنا؟ اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإذا كان ذلك هو منهج الإسلام في تربية أتباعه على الصدق أيها الكرام، الذي نراه متمثلا في أمرهم بهذه الفضيلة وحثهم عليها، ففي المقابل نجد وعيدا على الخارجين عن هذا المسلك القويم بعقوبات دنيوية مهلكة وأخروية مخزية، كما رتب هذا الدين على ذلك آثارا عظيمة، منها إنبات النفاق في القلب. قال تعالى عن الكاذبين والمنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا النفاق، اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: وتلا هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنها الهداية إلى الفجور وإلى النار عياذا بالله. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في أقواله صار له سجية، ومن تعمد الكذب وتحراه صار له سجية، وأنه بالتدرج والاكتساب تستمر صفات الخير في الإنسان وكذلك صفات الشر. والحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، ودليل على عظمة قبح الكذب وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وذلك من غير ما لصاحبهما في الدنيا. فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس، مقبول الشهادة عند الحكام أي القضاة، محبوب مرغوب في أحاديثه، والكذوب بخلاف هذا كله. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للصدق في قلبه موضع إبرة يستقر فيه. ومنها أي من آثاره رد شهادته. قال ابن القيم رحمه الله: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع إلى إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب. انتهى كلامه. ومنها سوداد الوجه في الدنيا والآخرة، وذلك لمن كذب على الله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال ابن القيم: ولهذا يجعل الله عز وجل شعار الكاذب عليه يوم القيامة، وشعار الكاذب على رسوله صلى الله عليه وسلم سواد وجوههم. والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فسيم الكاذب في وجهه ينادي عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقره. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أيها الإخوة الكرام، كان من وصايا العقلاء وسمات النبلاء التحذير من هذه الخلة الخبيثة. هذا هو العباس يوصي ابنه عبد الله إذا حضر المجالس فيقول: يا بني إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتب عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. يقول الشعبي رحمه الله: كل كلمة من هذه الثلاث خير من ألف. عباد الله، إن رذيلة الكذب لا تلتقي مع صدق الإيمان، ولا تتناسب مع خلق المؤمن. لذا قال أبو بكر رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإنه مجانب للإيمان. يقول المناوي رحمه الله: الكذب مجانب للإيمان بنص القرآن، فإنه سبحانه علل عذاب المنافقين به فقال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولم يقل بما كانوا يصنعون من النفاق، إيذانا بأن الكذب قاعدة مذهبهم وأسه فينبغي تجنبه لمنافاته وصف الإيمان والتصديق. وروى ابن عبد البر في التمهيد أن عبد الله بن جراد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. ولما كان الكذب بهذا الجرم وكله ضرر كان محرما في كل صوره وأشكاله، فهو لا يحل في زمن معين ولا بلون معين، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان فيه منفعة أو مصلحة عامة، ولا يترتب عليه أكل لحق ولا سفك لدم ولا طعن في عرض ولا أذى لأحد، بل فيه مصلحة ظاهرة للناس كإنقاذ النفس وإصلاح ذات البين ومودة الزوجين. ولهذا لا يسمى صاحبه كاذبا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيني خيرا أو يقول خيرا. رواه البخاري. وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك الله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بإخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.